بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جائزة الأخت أم محمد التي جابت في الأسبوع الماضي موجودة مع الأخ محمد. نبدأ اليوم كما اتفقنا، يكون تلخيص إن شاء الله تعالى موضوعات الحديث الحسن عند نهاية المناقشة فيه عند نهاية البحث. ولم أنسى عيدتي لكم في الأسبوع الماضي أو ما وعدت به من إيجاد ورقة، لكنني رأيت أن إيصال الورقة ناقصة لا يفيدكم كثيرا، فرأيت أن ألخص أن أجعل الورقة إن شاء الله تعالى لما بعد الحج، بحيث أني أعطيكم تلخيصا لما يخص كلام ابن دقيق العيد رحمه الله على موضوع الحسن، على هذا يكون وحدة كاملة يكون أفضل. وهذا ترى يا أخوة يعني مما يسليني أنني وجدت جمعا من شيوخنا ممن تعرضوا لشرح هذا الفن وهو المصطلح، سواء في كتاب ابن كثير أو ابن الصلاح أو الموقظ أو غيره، أكثر موضع يطول فيه شرحهم هو هذا الحديث الحسن، فلا يعني تضق صدوركم أو تستطيلوا البحث، فإن هذا مفيد. أيضا بعض الإخوة ربما تبرم من إيراد اعتراضات أو إجابات على كلام فلان وفلان، هذا في الحقيقة ربما يمن منه الطالب، خاصة إذا كان أول مرة يأخذ علم المصطلح، لكنه لعموم الإخوة الذين سبقا درسوا المصطلح مرة أو مرتين، هذا يفيد كثيرا أيها الإخوة في تنمية ملكة الطالب على فهم عبارات أهل العلم والتدقيق فيها، لأن هؤلاء العلماء لولا أنهم محققون يعني يعتنون بتحرير العبارات لما تناقل العلماء كلماتهم. نعم ينتقد الكلام ويعترض عليه، هذا لا إشكال فيه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن من المهم لطالب العلم أن يتعود ويتمرن على تحرير أو تفكيك العبارات كما يقال، لأن هذا من أبواب العلم. وربما وجدت طالب علم يعتني بتفكيك متن مختصر ويتدارس ألفاظه ويقرأ كلام أهل العلم على هذه، فتبنى عقليته العلمية بطريقة أفضل من ذلك الذي يمتد ويقرأ في الشروح من دون أن يركز ومن دون أن يعتني بما يسمى بالتحليل للعبارات والألفاظ. هذا ما بدا لي فقط بين يدي درسنا هذا اليوم. انتهينا في الأسبوع الماضي من الكلام على تحرير أو كلام تحرير كلام الخطابي رحمه الله، ونبدأ اليوم بكلام بن دقيق عن كلام تعريف أبي عيسى وتعريف من قال عنه المؤلف بعضهم وهي عبارة ابن الصلاح، ثم تعليق ابن الصلاح على هذا الكلام السابق. فليتفضل. سم. وقال أبو عيسى صفحة 194.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو عيسى الترمذي بتقريره بالحسن أن لا يكون في إسلامه.
لما لم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تترحم على المؤلف؟ هذا من أدب القراءة كما يذكر أهل العلم رحمه الله، كما يقول بعض العلماء يقول تستفيدون منا ولا تترحمون علينا.
نعم. لا يقدر الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحم المسلمين وارحم شيخنا والحاضرين والتابعين يا رب العالمين. وقال أبو عيسى الترمذي إذا أمرت بالحسن ألا يدخل في إسلامه من يبتاه من الكذب ولا يكون حديثا شاذا ويروى بغير وجه نحو ذلك. وهذا يشكل عليه ما يقال فيه إنه حسن مع أنه ليس له فقر من وجه واحد. وقال بعضهم الحديث الذي فيه وقت قريب محتمل هو الحسن ويصلح للعمل فيه، وهذا دين من البحث قبل الكلام والكلام على قضيه الحسن، مع أن قوله فيه وقت قريب محتمل ليس مطلوبا بظرف يتميز فيه القدر المحتمل من غيره. وإذا اضطرب هذا الوقت فلم يحصل التعريف من نفسه للحقيقة. وذكر الفقيه الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله أنه تنقح له واتضح أن الحديث الحسن اسمان، أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسلام من مسجود أن تتحقق نيته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه، ولا هو متهم من كذب في الحديث، أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث، ولا سبب آخر مفسر، ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأن رغي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر، حتى احترز بمتابعة من تابع راويه على مثله أو بما له من شاهد، وهو ورود حديث آخر بنحوه فيقوم بذلك أن يكون شاذا ومنكرا. القسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنه في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكرا، ويعتبر في كل هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا أو منكرا سلامته من أن يكون معدلا. وهذا كلام فيه مباحثات ومناقشات على بعض
الأحصاد. بارك الله فيك. نبتدي هذه الليلة بمناقشة هذه النقاط الثلاث، يعني الكلام السابق تضمن ثلاث نقاط رئيسية: الأولى التعليق على تعريف الترمذي، الثانية التعليق على كلام تعريف ابن الجوزي الذي أبهمه هنا تبعا لابن الصلاح، التعليق الثالث أو الموضوع الثالث هو تقسيم ابن الصلاح رحمه الله لما ظهر له من كلام المتقدمين في الحديث الحسن وأنه قسمان. هذه هي الموضوعات الرئيسية التي نأمل من الله عز وجل أن يعيننا على التعليق عليها في هذا المجلس. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله، أين ذكر هذا الكلام؟ في آخر كتابه الجامع في العلل الصغير المطبوع مع الجامع، وهو الذي شرحه ابن رجب رحمه الله في كتابه المشهور شرح علل الترمذي. فقال إنه يريد بالحسن، وعبارته والحسن في كلمة رحمه الله، أنا نقلتها في ورقة، لكنه قال رحمه الله هو ما يعني يريد أن آتي بعبارته الدقيقة، يقول والحسن عندنا قال أن ما الحديث الذي يروى ولا يكون في إسناده متهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك. هذه تقريبا عبارته في الجامع. والإمام الترمذي والوقفات التي نقفها مع تعريف الإمام الترمذي لهذا الحديث ثلاث، لكن نذكرها بعد التعليق على استشكال الحافظ بن دقيق رحمه الله، حيث يقول: وهذا يشكل عليه ما يقال فيه إنه حسن مع أنه ليس له مخرج إلا من وجه واحد. نبدأ أولا نفكك حديث تعريف الترمذي، ثم نعلق على هذه التعريفات، ثم ننظر في تعليق بن دقيق حتى ننتهي من هذا الموضوع. يقول رحمه الله إنه يريد بالحسن إلى آخره، ولنا مع تعريف الترمذي ثلاث وقفات. الوقفة الأولى أن الترمذي رحمه الله حسب ما وقفت عليه هو أقدم إمام تصدى لتعريف الحديث الحسن، أقدم إمام تصدى لتعريف الحديث الحسن على هذا النحو. أما استعماله فقد سبق لنا أنه استعمل من قبل بعض شيوخه، وبل ممن هم في طبقة شيوخه وأقدم من هذا. لكن البحث هنا، هل هو يريد بهذا التعريف تعريف الحديث الحسن عند الأئمة أو عند أهل الحديث، أم يريد به تعريف الحديث الحسن في اصطلاحه هو؟ قولان للعلماء، وأصحهما أنه يريد بذلك تعريف الحديث الحسن عنده. والدليل على هذا أمران: الأمر الأول أنه قال في تعريفه رحمه الله والحديث الحسن عندنا هو، ثم ذكره. والدليل الثاني، وإن شئت فقل القرينة الثانية، أنه قال مباشرة بعد ذلك والغريب عند أهل الحديث. فلما عرف الحسن نسبه إليه أن لا يكون فيه كذا وكذا وكذا، ثم قال والغريب عند أهل الحديث. فلما وصل إلى حديث الغريب نسب تعريفه إلى من؟ إلى أهل الحديث. وهاتان قرنتان تدلان على أنه يريد بذلك الحديث الحسن، وهذا اختيار ابن سيد الناس رحمه الله في كتابه النفح الشذي، وهو أيضا ظاهر كلام العراقي رحمه الله تعالى. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية تعريف الترمذي تضمن ثلاث نقاط، أو إن شئت فقل ثلاثة أجزاء، وإن شئت فقل ثلاثة شروط حتى يكون الحديث حسن. الشرط الأول أن لا يكون في إسناده متهم بالكذب، وهذا إيش؟ شرط عدمي. كيف شرط عدمي؟ يعني يشترط ألا يوجد، ألا يوجد في إسناده من يتهم بالكذب. الشرط الثاني أن لا يكون الحديث شاذا، أيضا هذا شرط عدمي. بقي الشرط الثالث وهو شرط وجودي، قال وأن يروى من غير وجه نحو ذلك، أن يروى من غير وجه نحو ذلك. السؤال هنا بعد اتضاح هذه الثلاثة شروط، هل طبق الإمام الترمذي هذا التعريف في جامعه؟ لننظر. القسم أو الجزء الأول من التعريف وهو أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، كيف نعرف هل الإمام طبق هذا أو لا؟ نعرفه بأن نتتبع المواضع التي قال فيها الإمام الترمذي هذا حديث حسن، وننظر في الإسناد هل فيه راوي متهم بالكذب أم لا. وهذا يكتنفه إشكالان. الأول أن نسخ الترمذي تختلف في بعض الأحاديث في الحكم عليها، ففي بعضها حسن، وفي بعضها إضافة كلمة غريب، وفي بعضها إضافة كلمة صحيح. ولكن أجود الطرق في هذا كما قال النووي وغيره رحمه الله أن يعتمد العالم أو الباحث على أصل صحيح موثوق وبإمكانه أن يناقش. الإشكال الثاني الذي يرد على هذا، أو الأمر الثاني الذي ينبغي أن ينتبه له، أنه ينبغي أن تنظر في اختيار الترمذي في هؤلاء الرواة، بمعنى أن الراوي المتهم بالكذب هذا قد يكون متهما بالكذب عند من؟ أبي زرعة مثلا، أو عند أحمد، لكنه ليس بالضرورة أن يكون متهما بالكذب عند من؟ عند الإمام الترمذي نفسه. لما نقول ضرورة تحرير هذا؟ حتى لا يستعجل في التعقب على من؟ على الإمام نفسه. لأنه رحمه الله روى في كتابه عن اثنين كلاهما عند جمهور النقاد متهمون، أحدهما الحارث الأعور، والثاني عبد الله بن كثير، والثاني عبد الله بن كثير، كلاهما متهم. لكن هل بالضرورة أن يكون هذان الرجلان متهمان عند الترمذي؟ لا، بدليل أنه بالتتبع لهذه المواضع التي أخرج فيها الترمذي عن هذين الرجلين تجده أن يقول وقد تكلم في الحارث بعض أهل العلم كذا، فالترمذي ليس خافيا عليه أنه تكلم فيه، لكنه قد لا يرى بالضرورة أنه وصل إلى مرحلة إيش؟ الاتهام بالكذب، بل قد يكون ضعيفا. والترمذي لاحظ أنه لم يشترط هنا السلامة من الضعف، بل اشترط إيش؟ السلامة من ماذا؟ التهمة بالكذب، أن يسلم من هذا. أما الضعف فهو يعترف بهذا ولم يشترطه أصلا. إذن خلاصة هذا الكلام على هذه الجزئية أن الترمذي رحمه الله اشترط هذا الشرط العدمي، ولا بد للباحث قبل أن يستدرك على الحافظ الإمام الترمذي أمرا التحقق من النسخ قدر الإمكان. ومن أحسن الطرق إذا لم تيسر لك نسخة أن تراجع تحفة الأشراف، فإنه اعتنى بذكر الفروق بين النسخ. ومن الطبعات الجيدة التي اعتمدت على بيان فروق النسخ طبعة بشار عواد معروف التي طبعت باسم الجامع الكبير، فهو اعتنى بهذه النقطة وهي من مزايا هذه الطبعة. الجانب الثاني الذي ينبغي أن يعتنى به ما هو؟ التأكد من اختيار الترمذي في الرجال، حتى لا يستدرك عليه ويقال والله لا البخاري يرى أن هذا متهم أو أحمد يرى أن هذا متهم. لا، الترمذي إمام مجتهد، إمام مجتهد. طيب ننظر في الجزئية الثانية من التعريف، قال ولا يكون حديثا شاذا، هذا شرط إيش؟ عدمي. هذا شرط عدمي، وهو ما هو الشذوذ عند الترمذي؟ يوضحه ما بعده. طبعا الشذوذ في كلام الأئمة سيأتينا إن شاء الله بتفصيل، يطلقونه ويريدون به إما مخالفة من هو أوثق أو مطلق التفرد، خاصة إذا كان شديدا فإنهم يطلقون على هذا إيش؟ شاذ. يطلقون عليه الشاذ. والترمذي في تطبيقاته في الكتاب واضح أنه يعمل هذين المعنيين، يعمل هذين المعنيين، إما مخالفة من هو أوثق أو التفرد الشديد. وقد تتبع بعض الباحثين المختصين كل كلام الترمذي عن الجزئيتين الأولى والثانية، فوجد أن الترمذي التزم بحسب اجتهاد الترمذي، طبعا أعمل قضية مراعاة فروق النسخ وأعمل قضية اجتهاد الترمذي في الرواة وفي طرق الأحاديث، فوجد أن الترمذي طبق الجزء الأول والثاني، بقي الجزء الثالث من التعريف ما هو؟ وأن يروى من غير وجه. فما معنى يروى من غير وجه؟ هل المعنى أنه لا بد أن يكون مخرج الحديث روي عن أكثر من إمام أو عن أكثر من صاحب أم ماذا؟ بتتبع كلام الترمذي رحمه الله حتى في خاصة فيما يقول فيه بعد تخريجه لبعض الأحاديث وفي الباب كذا وكذا، يتضح رحمه الله أن عنده توسعا، أنه يريد بكلمة ويروى من غير وجه ما هو أعم من قضية المتابعات. إيش معنى متابعات للإخوة الجدد؟ عندنا حديث مثلا من حديث أبي هريرة، وعن أبي هريرة يرويه سعيد بن المسيب أو الأعرج، كلا اثنين الأعرج وسعيد بن المسيب. سعيد عند الأئمة يسمى متابع للأعرج، تابعه على الرواية عن أبي هريرة. الشاهد ما هو؟ أن يأتي نفس هذا الحديث أو نحوه لكن من حديث ابن عمر، واضح؟ أن يأتي نحوه من حديث ابن عمر. مثلا عندنا حديث ثابت في الصحيحين من حديث جابر، المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء، جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة ومن حديث جابر، فيقولون روى هذا جابر ويشهد له أيضا أوله شاهد من حديث أبي هريرة، كأن جابرا أو كأن أبي هريرة حسب البحث ما هو في أي الحديثين يشهد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. طيب هذه شواهد المتابعات داخل رواية الصحابي الواحد. فهنا يقول بعض الباحثين الذين تتبعوا كلام الترمذي، يقول ظهر لي أن الترمذي رحمه الله يريد بقوله ويروى من غير وجه نحو ذلك أنه يريد ما هو أعم من المتابعات، أعم من المتابعات، بمعنى أنه يروى عن طريق نفس الصاحب أو يروى من طريق صحابي آخر، فتكون هذه عنده إيش؟ أوجه. بل يرى الترمذي رحمه الله ما هو أوسع من هذا، بحيث يكون المعنى الذي دل عليه حديث الباب جاء دلت عليه عمومات أو معاني فيها عموم، فكل هذه عند الترمذي تدخل. كيف عرفنا أن الترمذي يميل أو يعني يطبق هذا؟ أنه رحمه الله يأتي إلى أحاديث في أبواب داخل الجامع، فتجده بعد أن ينتهي يقول وفي الباب عن فلان وعن فلان وعن فلان، ثم تجد أن هذه الأحاديث المروية في الباب ليست على طريقة إيش؟ المطابقة لا اللفظية ولا القريبة منها، بل فيها إيش؟ نوع بعد أو عموم في المعنى، لكنها تشهد له من حيث العموم. مثل ما قالوا حديث النية من جهة إسناده غريب، إنما الأعمال بالنيات، لكن كم شواهده في الشريعة؟ بالآلاف، بمعنى أن كل حديث يتحدث عن النية فهو عند بعضهم شاهد لحديث عمر، لكنه بالمعنى الخاص لا، ليس كذلك. فالترمذي وسع دلالة ماذا؟ ويروى من غير وجه نحو ذلك. ومع هذا فإن هذا الشرط الثالث هو أقل هذه الشروط عند الترمذي دقة في تطبيقه. ما السبب؟ السبب واضح يا أيها الأخوة وظاهر. أولا أن الأحاديث ليست على درجة واحدة في قصدي يعني ليست على درجة واحدة في ما تخدمه أو ما تتحدث عنه، فعندنا أحاديث في الأحكام وعندنا أحاديث في ماذا؟ في الفضائل والرقائق ونحو ذلك. بعض العلماء يتوسع في باب الرقائق والفضائل ما لا يتوسع في الأحكام، لأن مبناها على إيش؟ النقد العالي، الأحكام يتشدد فيها أهل العلم في نقدها، بخلاف الأحاديث الواردة في الرقائق والفضائل فإنهم قد يتسامحون في بعض التفردات ولا يدققون فيها كما يدققون في الأحكام التي يبني عليها الحلال والحرام. هذه نقطة. النقطة الثانية مما يعني جعل الأمر صعب الضبط عند الترمذي رحمه الله هو أن هذه الأحاديث كقضية يروى من وجه ومن غير وجه، وكون يوجد أحد من أهل العلم يوافق الترمذي على أن هذا في معناه أو غير معناه، هذا باب واسع، أعني باب فقه الأحاديث. فقد يقول قائل لا، لا نوافقك يا أبا عيسى على أن هذا الحديث يشهد لما ذكرت، واضح؟ وهذا فيه يعني كما يقولون تتفاوت فيه المدارك. وعلى كل حال فنخلص من هذا أن الشرطين الأولين اللي هو السلامة من التهمة بالكذب وأن لا يكون شاذا تقريبا أحكمهما الترمذي في دائرة اجتهاده هو، بحيث لا نلزمه باجتهادات غيره. بقي الثالث طبقه بشكل كبير وإن كان قد فاته بعض ذلك أو بعض يعني ما استطاع أن يطبقه. كيف عرفنا أنه لم يطبق ذلك؟ ما أشكل أو ما أشار إليه المؤلف، وهذا يقودنا إلى نقد المؤلف. يقول رحمه الله وهذا يشكل عليه، الضمير في قوله عليه يشكل على يعود على ماذا؟ على الشرط الأخير وهو قوله ويروى من غير وجه. فقال وهذا يشكل عليه ما يقال فيه إنه حسن مع أنه ليس له مخرج إلا من وجه واحد. والجواب أنه ينبغي أن لا يعترض بهذا الاعتراض حتى يتأكد ما مراد الترمذي. كما قلنا ليس مراده الأحادية في ماذا؟ ليس مراده الأحادية في الإسناد كما قلنا، ليست أن يروى من غير وجه، ليست على هذا المذهب الضيق الذي يرى أن المخرج هو أن يتعدد عن بطريقة المتابعات أو بطريقة الشواهد، بل الترمذي يعمم ويش ما هو أعلى ما هو أعم من ذلك. وعلى كل حال هؤلاء العلماء الأكابر يبقون بشرا وكتاب فيه آلاف الأحاديث، نعم لا يستغرب أن يفوت على العالم فوات شيء من هذه الشروط. هذا فيما يخص الكلام على اختيار الإمام الترمذي للحديث الحسن. إذا ما اعترض به عليه يعترض عليه بناء على أن هذا هو اختياره ورأيه وتعريفه للحديث الحسن عنده على القول الصحيح ليس عند المحدثين. ولذلك لو أن متعقبا تعقب وأراح كثيرا ممن جاء بعده بأن الترمذي لا يريد بذلك الحديث الحسن عند أهل العلم، لكنه لجلالته ولكونه أول من عرف عنه تعريف الحديث الحسن على طريقة الحدود وإن كان عليه ملاحظات هو رحمه الله تعالى، تتابع العلماء على ذكره وإيراده في هذا الموضوع. ننتقل للموضوع الثاني من موضوعات درسنا وهو التعليق على تعريف ابن الجوزي. يقول رحمه الله وقال بعضهم، هو ابن الجوزي ذكر هذا في كتابه الموضوعات، ابن الجوزي في مقدمة الموضوعات قسم الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ستة أقسام، وذكر منها القسم الرابع وهو الحديث الحسن، أظنه الرابع والثالث نسيت الآن، ذكره في مقدمة كتابه الموضوعات. قال وهو الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل، هذا هو الحسن عنده. قال ويصلح للعمل به. ماذا اعترض عليه المؤلف؟ قال اعترض عليه باعتراضين. الاعتراض الأول هو قوله وهذا فيه من البحث ما قدمناه من الكلام على قبول الحسن، من جهة ماذا؟ القبول العمل به والاحتجاج إلى آخره، وهذا مضى في صفحة 192 تقريبا فلا نعيد ما قيل فيه، لأنه شوف في صفحة 290 لو رجعت يقول فأما ما قيل إن الحسن يحتج به فها هنا إشكال إلى آخره. هذا الاعتراض الذي اعترض به سابقا على كلام الخطابي قال يعترض به ها هنا على كلام من؟ ابن الجوزي، لأن يقول العمل ذا ما هو خاص بالصحيح بالحسن، يدخل فيه حتى ماذا؟ حتى الصحيح. ثم الاعتراض الثاني الذي لم يذكره هنا بن دقيق على كلمة ويصلح للعمل به، أن هذا في الواقع ليس من الحد، ليس من التعريف، هذا حكم وليس حدا. يعني أنا إذا قلت لك إن الحديث الحسن يجب العمل به، هذا تعريف ولا حكم؟ حكم. إذا قلت إن الحديث الحسن يجب العمل به أو يصلح للعمل به والاحتجاج، هل هذا تعريف ولا حكم؟ حكم. إذن ينبغي أن لا يدخل ضمن الحد. لكن يظهر لي والله أعلم لما كان ابن الجوزي في سياق الحديث عن الأقسام الحديث داخل مقدمة كتاب الموضوعات وأشار له أيضا في العلل المتناهية، كأنه أراد أن يقول للقارئ انتبه أيها القارئ حتى وإن كان في الحديث الحسن ها ضعف يسير فإن هذا لا يمنع من العمل به، بعكس ما سنذكره بعد ذلك من الأحاديث الضعاف والموضوعة. فربما سياق كلامه لكونه في مقدمات كتب معللة وضعيفة أو مكذوبة جعله يشير إلى قضية العمل لأجل أن يمايز بينه وبين ما يأتي بعد ذلك من أنه لا يجوز العمل به من الحديث الضعيفة جدا أو المكذوبة على الرسول عليه الصلاة والسلام. الاعتراض الثاني لابن دقيق قال مع أن قوله فيه ضعف قريب محتمل ليس مضبوطا بضابط يتميز به القدر المحتمل من غيره. هذا الاعتراض يذكرنا بقضية أشرت لها في درس ماض، وهو أن كثير من هذه الاعتراضات سببها حرص المتأخرين على إيجاد حدود على طريقة المناطق، لا يدخل فيه لا يخرج منه شيء ها ولا يدخل فيه شيء، يعني لا يدخل فيه شيء أجنبي ولا يخرج منه شيء منه. وهذا مما يعني جعل كتب المصطلح المتأخرة تزخر بهذه الردود والأخذ والرد، مع أنه حقيقة يعني لو أنها خلت من ذلك لكان أريح للطلاب في تقديري، كان يمكن الخلوص من هذا الإشكال بشيء، وهو أن يقال للطالب إن الأئمة استعملوا الحديث الحسن على هذه المعاني 1، 2، 3، 4 أو يقسم له قسمين، أطلقوه على الحسن اللغوي وعلى سبيل الإعجاب، والقسم الثاني على سبيل الاحتجاج، ثم تنوعت عباراتهم في الحديث الحسن الذي يحتج به، فبعضهم يرى أنه كذا وبعضهم يرى كذا. ليه؟ لأن هذا المعترك اللفظي في النهاية لا يمكن أن يعني إذا أراد الطالب أن يتعامل مع دراسة الأسانيد وهي المهمة أو الغرض من هذا الدراسة النظرية، لا يمكن أن يبدأ يضع أمامه إيش تعريفات الحديث الحسن ها ويدقق ناظر، لا، الذي يفيده أن ينظر في استعمالات الأئمة لكلمة حسن، فتجدهم مثلا يطلقونها على ما فيه ضعف يسير كذا، أو على ما فيه شبهة انقطاع، أو على ما فيه شيء من التدليس ليس شديدا يعني أو ما في، المهم فيه علل أحيانا تجعل الحديث الصحيح ينزل إلى الحسن، أو تجدهم إذا تعاضدت أحاديث وإن كان فيها شيء تقوى لتكون حسنة وهكذا. فمعرفة الطالب باستعمالات الأئمة أو حصر استعمالات الأئمة قدر الإمكان هذا ربما أنفع بكثير من إيراد هذه التعاريف ثم يعني تسويد أوراق كثيرة في الخلوص إلى تعريف على طريقة المناطق. لأنك تلاحظ مر علينا تعريف الخطابي ثم تعريف الترمذي وهذا تعريف ابن الجوزي، ثم بيجينا تعريف ابن الصلاح، ثم بعد ذلك نخلص إلى تعريف الحافظ بن حجر، فكم عندك من تعريف؟ وهل يطلب من الطالب المبتدئ الآن أو المتوسط أن يحفظ هذه التعريف وما عليها من إشكالات وإيرادات؟ قد يكون هذا صعبا في حقه، ولن يتميز له هذا حقيقة إلا بعد الممارسة. إذن هل نفترض أن الطالب المبتدئ نقول له مارس ثم تعال احفظ التعاريف؟ لا، الأفضل في بداية الطلب إما أن يقال للطالب الآن احفظ هذا التعريف وطبق، إذا جاءت إشكالات تلك الساعة يكون الطالب مع التمرين يبدأ يتفتح له ماذا إدراك أكثر لهذه التعريفات التي يذكرها الأئمة. لكن يعني يزهد الإخوة في كلام هؤلاء العلماء، هذه الطريقة سلكوها لشك لأمر لا أشك في صحته، وهو أنهم جزاهم الله عنا خير الجزاء أرادوا بذلك أن يقربوا العلم للطلاب. يعني الكلام الذي نقوله قبل قليل قد يعترض عليه معترض، وهو أن يقال كيف تريد لطالب مبتدأ أو متوسط أن يعرف استعمالات الأئمة، أليس كذلك؟ فنقول له عن طريق التلقي عن الشيوخ وأهل العلم بهذا الفهم. لكن قد يقول والله أنا ما عندي أحد الآن، فنقول له إذن اقتصر على هذه التعريف التي قربها لك أهل العلم وتدرب عليها، ثم بعد ذلك ترقى شيئا فشيئا حتى تتبين لك بعض المؤاخذات على هذه التعريفات. لأنه يا إخوة هذه التعريفات جاءت بعد مرحلة طويلة من الممارسة العلمية العظيمة التي حصلت في القرون المتقدمة الثاني والثالث بالذات في عملية نقد المرويات، واتسعت مذاهب أهل العلم في التعبير أحيانا عما يريدون. وقد قلنا سابقا إن مثل هذا النوع وهو نوع الحسن نظرا لتجاذبه بين الصحيح والضعيف صارت العبارة فيه عسرة، كما يقول الذهبي رحمه الله، أنا على إياس من أن أجد تعريفا حاصرا كما يقول سالما من أي إشكال، والسبب هو هذا. لكن هذه البحوث لها فائدة علمية كما ذكرنا قبل قليل، وهي تدريب الطالب على تفكيك العبارات ومعرفة الإشكالات، حتى لو أراد هو فيما بعد أن يخلص إلى تعريف يحاول أن يزيل هذه الإشكالات والاعتراضات التي ذكرت في تعريف هؤلاء الأئمة الأعلام رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. يقول مع أن قوله فيه ضعف قريب محتمل ليس مضبوطا بضابط يتميز به القدر المحتمل من غيره، وهذا صحيح، لكن هذا الإيراد كما قلنا جار على طريقة الحدود. لكن هل ابن الجوزي يعني هل هذه الكلمة خطأ محض؟ يعني الجواب لا، ليست خطأ محضا. لما ابن الجوزي لاحظ يقول الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل، هو يعني بذلك الإسناد محتمل عند ماذا؟ عند من؟ عند الناقد والناظر، فهو ليس في الذروة أو ليس في طبقة الصحة ودرجة الصحيح، ولكنه أيضا ليس في لم ينحط إلى درجة الضعيف، فيقول محتمل محتمل. إذن العالم إذا وجد هذا الضعف المحتمل فإنه لا يستعجل برده ولا يرقيه إلى درجة الصحة، ثم أفاده بعد ذلك بأنه يصلح للعمل. ثم اعترض ابن دقيق أو أكد هذا الاعتراض بقوله وإذا اضطرب هذا الوصف، شف ما هو هذا الوصف، يقول ضعف قريب محتمل، ضعف قريب محتمل، هو كان يقول هذا ليس شيئا قطعيا أسود أبيض، لا، يقول ما دام هذا الأمر غير دقيق لم يحصل التعريف المميز للحقيقة على صناعة إيش؟ الحدود، على طريقة الحدود. وهذه كما قلنا مشكلة في يعني في 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 كلام بعض المتأخرين، هي قضية الحرص على هذا التعريف هو الذي جر إلى هذه المناقشات الطويلة، ويكفي ما قلناه في الدروس الماضية. هذا الموضوع الثاني من موضوعات درس هذا اليوم، وخلاصته أن التعريف الذي ذكره ونسبه إلى بعضهم هو كلام ابن الجوزي، وأن ابن الجوزي رحمه الله يعتذر له بأنه ذكر هذا التعريف ذكر التعريف في مقدمات كتابين من كتبه كلها تتعلق بموضوعات أو الأحاديث الضعيفة جدا، فهذا الذي جعله يعني ربما يعرف بهذا التعريف الذي فيه نوع من المرونة أكثر من غيره، وربما هذا الذي جعله أيضا يصرح بما اعترض به عليه من أنه ليس داخلا في الحد، وهو قضية العمل. الأمر الثاني أن عليه من الاعتراضات اعتراضان رئيسان، الأول بأن هذا الوصف الذي ذكره يصلح للصحيح، الأمر الثاني أن قضية الضعف القريب المحتمل ليس إيش؟ ما؟ ليس دقيقا، ليس دقيقا، فلا بد من تحريره، ولكن هذا يجاب عنه بماذا؟ بأن هذا ليس بشرط صراحة إلا على طريقة الحدود، وهذه لا تصلح في مثل هذا الموضع الذي كثرت فيه التعبيرات أو التعريفات أو الإطلاقات من الأئمة رحمهم الله، واختلاف كلامهم في التعبير عن هذا النوع من أنواع علوم الحديث. خاتمة البحث في هذا الدرس هو الكلام على التعليق على كلام ابن الصلاح رحمه الله، يقول وذكر الفقيه الحافظ أبو عامر بن الصلاح رحمه الله أنه تنقح له، هذه من العبارات التي يتكئ عليها بعض الباحثين الذين يقولون إن الاقتراح ليس لا عفوا كنا نتكلم في الموقف، لكن هذه العبارة توحي وكأنه ينقل من كتاب بعيد، مع أنه إيش اختصر هو، ولو قال أبو عمرو بن الصلاح في الأصل كذا لكان أوضح. المهم يقول: وذكر الحافظ أبو عمرو بن الصلاح أنه تنقح له واتضح أن الحديث حسن. اسمع ابن الصلاح لما سرد هذه التعريفات الثلاث عن الترمذي وقبل الخطابي وابن الجوزي قال: وليس في كلامي، وكل هذا مستبهم، وكل هذا كلام مستبهم أو مستبهم، يعني ليس واضح ولا يشفي الغليل. ثم قال: والذي ظهر لي وتنقح لي أن الحديث الحسن في كلام الأئمة حسب الذي بلغنا أنه قسمان. وهذا التقسيم أيها الأفاضل انتبهوا، تلاحظون كثرته في كلام من تأخر من الأئمة. لما؟ لما اتسعت العلوم وكثرت الكتب عمد بعض المحققين ومنهم ابن الصلاح رحمه الله وغيرهم من العلماء الناصحين رحمة الله عليهم وجزاهم عنا أحسن الجزاء إلى تسهيل العلم وتقريبه، فيعمدون إلى أمثال هذه التقسيمات والتعريفات. وهذا موجود، حتى لو تقرأ مثلا في شرح الزاد لشيخنا العثيمين رحمه الله مثلا تجد أنك تقرأ فيه وتجد أن هذا المتن العسير الذي يعني يحتاج الواحد إلى وقت لتأمله تجد أنه أصبح سهلا بسبب تذليل العبارة ووجود التقسيمات الحاصرة الضابطة لمسائل الفقه. كذلك في مسائل علم المصطلح يعمد بعض الحفاظ والعلماء رحمة الله عليهم إلى هذا من أجل تقريب الصورة وتضييق التشتت أو دائرة التشتت التي حصلت بسبب تنوع العبارات واختلافها وكثرة الاعتراضات. فابن ابن الصلاح لما ذكر هذه التعريفات وقال إنها لا تشفي، طيب كانوا يقول: أنا أعطيكم الآن شيئا تبين لي من خلال ممارسة وبنفس الوقت من خلال تأمل في هذه التعريفات. وكانوا يقول إن إطلاق تعريف واحد لا يسلم من اعتراضات كثيرة، إذا ما الذي يقلل هذا الاعتراض ويخففه؟ أن نقسم. فماذا قال؟ يقول: أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته. ما هو المستور؟ يقول بينه بقوله: الذي لم تتحقق أهليته، يعني هو المجهول الذي لم يروي عنه إلا واحد، لكنه لم يتبين لنا هل هو إلى القوة أقرب أم إلى الضعف أقرب. ولذلك قال: لم تتحقق أهليته. أهليته ليه؟ للرواية، عفوا للأخذ عنه. أهليته للأخذ عنه، لأنك الآن هذا الرجل ستروي عنه شيئا من أمر دينك، ولا بد أن تعرف عمن تأخذ دينك، سموا لنا رجالكم، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا الرجل يقول: لم تتحقق أهليته، لكن انتبه، يقول: ومع كونه كذلك إلا أنه أيضا ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه. لو وجد فيه شيء من الجرح أو تبين من سبر رواياته، لأن أحيانا بعض الرواة يقال فيهم هذا الكلام مستور أو مجهول الحال أو مقبول على تعريف الحافظ بن حجر في التقريب، ولا نجد فيه نقدا خاصا للأئمة، لكن تتبع مرويات هذا النوع وهي قليلة فنجد أنها غالبا توافق الثقات، وما وقع فيها من أخطاء ليست شديدة. فمثل هؤلاء يصدق عليهم كلام الحافظ هنا، لأنه قد يقول قائل: كيف يقول ليس مغفلا كثير الخطأ ولا هو متهم؟ معناته الآن فيه جرح وتعديل. الجواب: لا، لو كان فيه جرح وتعديل ما صار مستور، واضح؟ لو كان فيه جرح وتعديل لم يكن مستورا، لأن المستور هو من هو كان داخل دائرة الجهالة. فيشترط رحمه الله شرطين في هذا المستور الذي لم تحقق أهليته: الأول أنه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه، لأنه لو كان كذلك ماذا يصير حديثه؟ متروك. المغفل كثير الخطأ هذا يكون حديثه متروك. قال: ولا هو متهم بالكذب في الحديث. شف فسر هذه الجملة فقال: أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث، لأنه لو تعمد لكان حديثه كذبا، لو تعمد لكان حديثه كذبا. طيب، قال ولا سبب آخر مفسق، يعني ولم يظهر فيه سبب آخر مفسق. وأسباب الفسق تختلف فيها المذاهب على بناء على ماذا؟ بناء على الاختيار الفقهي في هذا العمل، هل هو مفسق أو لا. لنضرب على ذلك مثلا، من يرى أن إسبال الثوب دون الكعبين محرم مطلقا سواء كان للخيلاء أو لغير الخيلاء، فإنه لو رأى رجلا من غير من ليس من أهل الاجتهاد لقال إنه فعل مفسقا، إذا كذلك. لكن قال لو أن رجلا آخر رأى، يقول أنا لا أرى أن هذا إيش محرم، بل هو مكروه، فهذا ليس من أنشف ارتفع الذهب. طيب مسألة الأكل بالشمال، من يرى أن الأكل بالشمال محرم فإنه يرى أن هذا الآكل قد ارتكب سبب من أسباب الفسق، لكن لو كان هذا الرجل لا يرى ذلك، يرى أنه مكروه كما هو قول الجمهور، فإنه إيش لا يحكم على ذلك بالفسق. مثال عملي يعني يمكن قد يقع لنا، لو أن إنسانا جلس على وجبة طعام عليها لحم إبل، وكان على هذه السفرة حنبلي ومالكي وشافعي وحنفي، فلما فرغوا من الغداء وإذا قد أذن لصلاة العصر، قام هؤلاء الثلاثة إلا الحنبلي الأربعة إلا الحنبلي فإنه ذهب يتوضأ، وهؤلاء ذهبوا وصلوا بدون وضوء. بدون وضوء هذه مشكلة. عند من مشكلة؟ عند الحنبلي الذي يرى أن لحم الإبل ينقض الوضوء، لكن عند هؤلاء ليس ناقضا، لأنه لو كان ليس ناقضا لكانت صلاتهم بدون وضوء خطيرة، قد تصل إلى الكفر حتى عند الحنفي. الحنفي يرى أن الصلاة بدون وضوء كفر. شوف الفرق بين أنه جائز وبين أنه كفر. فينتبه لهذا. ولا سبب آخر مفسق، وهذا ضروري جدا. أيضا يدخل في هذا أيها الإخوة من وقع في شيء من البدع متأولا، وهذا سبق معنا في أول الكلام على الحديث الصحيح، من وقع في شيء من البدع متأولا فإنه غير داخل في هذا، لأنه لو طبقنا هذا الشرط لما سلم لنا كثير من الرواة. كيف وقد أخرج الأئمة في صحاحهم عن أناس ليسوا بس من أهل البدع، بل هم إيش من رؤوسهم من الدعاة. شبابه بن سوار مشهور بماذا؟ بماذا؟ بالنصب. عمران بن حطان من رؤوس الخوارج، بل هو الذي مدح قاتل علي رضي الله عنه. عدي بن حاتم أظن هذا اسمه اللي في صحيح مسلم، عفوا عدي بن ثابت، وهو كذلك عدي بن ثابت قاص الشيعة في الكوفة، ومع ذلك يحتج به مسلم، بل ويخرج حديثه عن زر بن حبيش عن علي أنه قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. فما تراجع مسلم عن إخراج هذا الحديث، لأن الذي رواه شيعي، يعني ما هو شيعي عادي، شيعي قاص من الدعاة يعتبر، وفيه مدح لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ولم ينتقد هذا الحديث على من؟ على مسلم. فهذا الصنيع من هؤلاء الأئمة يدل على ما ذكرته آنفا، أن لا يكون الإنسان متأولا، وإن كان غير متأول ينتبه أن يعرف عنه أنه لا يكذب في حديثه ولا يتهم في حديثه، هذه ضرورية، ولا يتهم في حديثه. كما قال ابن خزيمة رحمه الله لما روى عن عباد بن يعقوب الرواجني، كان يقول، وكان شيعيا بل رافضيا، قال كان يقول حدثنا محمد بن عباد بن يعقوب الرواجني الثقة في حديثه المتهم في دينه. وهذا من إنصاف أهل السنة، أنهم وإن اختلفوا مع هذا لكنه لما عرفوا أنه ضابط لحديثه ولا يتهم فيه يروون عنه. فهذه نقطة مهمة جدا في جوانب الأحكام العملية وفي جوانب البدعة، والبحث فيها يطول، حتى ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة كلام نفيس حول هذه النقطة تحسن مراجعته. يقول ويكون هذا، الآن لاحظ عندنا شرطين في هذا المستور، أن لا يكون مغفلا ولا متهما بالكذب، والشرط الثالث أن لا يكون عنده مفسق. الرابع وأن يكون متن الحديث مع ذلك قد عرف. كيف عرف؟ فسره بقوله بأن روي مثله، المثلية في ماذا؟ في الألفاظ متطابقة تقريبا، أو نحوه من وجه آخر، يعني من جهة المعاني. يقول من وجه آخر أو أكثر، يعني روي من وجه أو وجهين أو ثلاثة عن صحابي صحابين ثلاثة، حتى اعتضد أو اعتضد بمتابعة من تابع راويه على مثله، حتى اعتضد بمتابعة من تابع راويه على مثله، كما ذكرنا قبل قليل سعيد بن المسيب يتابعه الأعرج. عندنا راوي قد يكون ليس بالمشهور ممن روى عن أبي هريرة، إذا جاء هذا المستور هذا المستور روى حديث عن أبي هريرة، فتشنا وجدنا الأعرج قد روى عن أبي هريرة هذا الحديث، فيتقوى حديث هذا المستور ويعرف أنه ضبطه، لأنه توبع من قبل من الأعرج أو من قبل سعيد بن المسيب أو من قبل غيره من أصحاب أبي هريرة. قال أو بما له من شاهد، وتقدم معنا شاهد معنا عن أبي هريرة وعن جابر وغيره. قال يوضح لنا ما هو الشاهد، وهو ورود حديث آخر بنحوه، ورود حديث آخر بنحوه، يعني عندنا هذا الحديث ينهى عن شيء معين، يأتي حديث نحوه عن هذا لكن من طريق صحابي آخر، فيخرج بذلك أن يكون شاذا ومنكرا، فيخرج بذلك أن يكون شاذا ومنكرا، يعني إذا وجدت هذه الشروط في الإسناد وفي المتن عرفنا أنه ليس شاذا ولا منكرا. طيب المؤلف هنا لم يبين هذا التقسيم ينطبق على أي شيء مما سبق، والمؤلف هنا اختصره وإن كان أشار إليه فيما بعد، لكن المؤلف صرح في كتابه الأصل عليه ابن الصلاح بأن كلام الترمذي يتنزل على هذا القسم، وهذه لابد من إضافتها عندكم، كلام الترمذي يقول يتنزل على هذا القسم بناء على ما سبق إيضاحه قبل قليل في تعريفه. الترمذي راجعوا شوفوا تعريفه في صفحة 194 الآن، يقول ألا يكون في إسناد من يتهم بالكذب وألا يكون شاذا ويروى من غير وجه. تلاحظ أن ابن الصلاح أشبه ما يكون بالذي شرح هذا التعريف، إذن هذا هو القسم، هذا هو القسم الأول، لكن ها هنا نعم هذا القسم الأول، وهو الذي عبر عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في تحريره أيضا لهذا النوع بأنه الحسن لغيره وليس الحسن لذاته، بمعنى أن الحسن الذي اكتسبه هذا الحديث ليس من ذاته، وإنما اكتسبه من ماذا؟ من أمور أخرى، إما متابعات أو ورود الحديث من أوجه أخرى. واضح؟ إذن هذا القسم الأول هو الحسن لغيره، وكان الأولى أن يجعل الثاني بناء على الترتيب المنطقي. لكن ثمة نقطة، وهي أن الحافظ بن حجر رحمه الله أضاف فائدة مهمة نفيسة، وهي أن الحديث الحسن لغيره لا يقتصر فقط على ما ذكره المؤلف هنا، بل يشمل ما يوجد فيه نوع انقطاع يسير، ويشمل ما فيه أيضا جهالة يسيرة والمتن لا نكارة فيه ولا غرابة، يشمل أيضا أي الحسن لغيره ما تكلم فيه لشبهة تدليس ونحو ذلك من الأحاديث التي يقع فيها شيء من الضعف اليسير، وتعتضد بماذا؟ بماذا؟ يعني تعتضد بغيرها، يعني معنى عندنا إسناد فيه شبهة انقطاع، كل الرواة ثقات أثبات. خذوا مثلا الترمذي رحمه الله يقوي في بعض المواضع رواية أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه، هذه السلسلة عند جمهور الحفاظ منقطعة لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. وانظر إلى دقة نقد الأئمة الكبار، النسائي خرج حديثا من رواية أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه، قال هذا الحديث لم يقول أبو عبيدة لم يسمع من أبيه إلا أن إسناده جيد. هذا تناقض؟ لا، ليس تناقضا، لأن الأئمة تتبعوا وجدوا أن أبا عبيدة غالب ما يأخذه، غالب ما يرويه عن أبيه قد أخذه عن ثقات أصحاب أبيه. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن جميع أصحاب عبد الله بن مسعود ثقات، وهذه فائدة نفيسة استقرائية، يقول جميع أصحاب عبد الله بن مسعود ثقات. ولهذا تجد المنتقد في رواية أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قليل جدا، طيب لماذا يفرق الأئمة؟ مرة ينتقدون ومرة يقوون. يقوون إذا لاح لهم أن المتن لا نكارة فيه ولا غرابة، فإذا وجدوا غرابة أو نكارة أحالوا على هذا الانقطاع، لأنهم يقولون يحتمل أن يكون أبو عبيدة قد أخذه عن غير واحد، يعني عن شخص آخر غير ليس من أصحاب عبد الله بن مسعود، أو لغير ذلك من التعليلات التي عندهم رحمهم الله تعالى. إذن ابن الصلاح، نختصر هذا الكلام، يرى أن القسم الأول لابد فيه من هذه الشروط الأربعة باختصار شديد: السلام من الغفلة وكثرة الخطأ، السلام من الاتهام بالكذب، السلام من الفسق، أن يروى من غير وجه. فإذا وجد هذا فهذا الحسن لغيره، الذي عبر عنه الحافظ بن حجر بعد ذلك بأنه الحسن لغيره. وقلنا إن الحافظ لم يحصره فقط في هذا الحسن لغيره، بل ما كان عندنا من أسانيد فيها شيء من الانقطاع أو فيه تدليس أو شيء من هذا القبيل، فإن الحافظ يقول كل هذا يمكن أن يعتضد إذا انطبقت عليه الشروط، وإن وجدت فيه هذه العلل إذا وجد ما يعضده. لكن انتبهوا يا الإخوة إلى القسم الثاني، لأنه مهم جدا وهو الذي يكثر فيه الإشكالات، يعني والقسم الأول فيه إشكالات لكن الثاني هو الذي يقع فيه إشكالات، وأبين الآن هذا. يقول القسم الثاني، ما أدري ترى الوقت تقريبا انتهى، تأذنوا لنا نكمل؟ ها؟ 5 دقائق بس، ارفعوا يديكم عشان ما نظلمكم. طيب خلاص. القسم الثاني يقول: أن يكون راويه لاحظ من المشهورين بالصدق والأمانة، غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح. لما؟ قال: بكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكرا. يقصد بهم طبقة الضعاف، أو من هم في من هم أقل منهم، أو من كثرت عندهم الأوهام والأخطاء. قال: ويعتبر في كل هذا، أي القسم الأول والثاني، ها، أن يكون من أن يكون شاذا أو منكرا، سلامته من أن يكون معللا. أعيد مرة أخرى، قال: ويعتبر في كل هذا، يعني فيما تقدم، مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا ومنكرا، سلامته من أن يكون معللا. سبق أن بينا أن الشذوذ يطلقونه غالبا على التفردات، والعلل إنما تنكشف بماذا؟ بجمع الطرق والاختلاف بين الرواة. المؤلف هنا نص على هذا الأمر، وهو السلام من الشذوذ والنكارة والسلام من العلة، وهو تنبيه دقيق جدا ومهم. وقبل أن نعلق على هذا، القسم الثاني ينطبق على ماذا؟ يقول ابن الصلاح: ينطبق على كلام الخطابي. يقول: وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي الذي ذكر في تعريف السابق. والمؤلف يقول: وهذا كلام فيه مباحثات ومناقشات على بعض الألفاظ، نحن نعرج على أهمها. هنا يقول رحمه الله: ويعتبر في كل هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا ومنكرا. هذا الذي عبر عنه الحافظ بن حجر القسم الثاني بأنه الحسن لذاته، يعني الذي اكتسب حسنه من ذاته، يعني لم يحتج إلى عاضد آخر. وقلنا في درس سابق إن الأول من تكل أول من نص على كلمة لذاته ولغيره من هو؟ ابن حجر. ابن حجر، وأول من قسم هذا التقسيم هو ابن الصلاح. لكن ابن حجر كما قلت لكم، هذه عادة الأئمة، كلما تأخر الزمن حاولوا أن يحرروا من العبارات ما يعين الطالب على أن يكون تصوره أقرب إلى الدقة، فجزاهم الله خيرا. التعليق الأخير نختم به درسنا هو قضية الاشتراط، أو اشتراط العلماء أن يكون شاذا أو منكرا. طيب قد يقول قائل: لماذا يذكرون هذا؟ فنقول: إذا كان هذا ذكر في الحديث الصحيح فذكره هنا من باب أولى، بل أقول إن ذكره هنا أشد ضرورة مع أهميته في القسم الأول. لما؟ لأن من أكثر الأسباب، أو من أكبر الأسباب التي أوجدت شيئا من التفاوت بين نقد المتأخرين ونقد الأئمة هو هذا الموضع. كيف؟ تجد كثير ممن تأخر، وحتى من المعاصرين، يمكن عند المعاصرين أكثر، تجده وعند المعاصرين أكثر بلا شك، يأتي إلى الإسناد وفيه راو صدوق. الصدوق هذا لماذا سمي، أو لماذا أطلق عليه هذا الوصف؟ لأنه وجد عنده إيش أوهام وأخطاء إلى آخره أنزلته من الصحة إلى الحسن، أو دعنا نقول من الثقة إلى كونه صدوقا. لكن يأتي بعض المحققين وهذا كثير جدا ويقول إسناده حسن. طيب، ثم يعني إذا أراد أن يتوسع يقول وهذا الإسناد أو هذا الراوي صدوق، ثم يبدأ يبحث عن شواهد لهذا الحديث، عفوا متابعات لهذا الحديث بأناس ضعاف مثله، وفي النهاية يقول هذا الحديث صحيح لغيره أو يتقوى، مع أن هذا الراوي الذي عنده أوهام أنزلته من الثقة إلى الحسن هو ما نزل إلا بسبب أخطائه، فيغفل بعضهم عن اعتبار هذا المعنى. والعتب هنا قد يخف، لكن يشتد العتب على من يتعاطى علم السنة إذا كان هذا الحديث بعينه قال عنه إمام متقدم إنه منكر. لما قال الإمام إنه منكر؟ لأن هذا الراوي الصدوق الذي نزلت درجة حفظه من الإتقان إلى التوسط أصلا لا يحتمل، يعني لا يحتمل منه أن يتفرد مثله بهذا الحديث عن الإمام، وليكن الزهري، قتادة، الأعمش، أبو إسحاق، السبيعي أو غيرهم من الأكابر. أعيد مرة أخرى أقول اشتراط هذين الشرطين ضروري جدا، بل ربما يعني يقال إن إبرازهما في هذا الموضع أهم من إبرازهما وكل مهم بالحديث الصحيح. الحديث الصحيح أول ما يبدأ بالواحد إيش ينتبه لهذين الشرطين، لكن إذا جاء للحسن لا يكاد يركز ذهنه إلا على قضية خفض الضبط وينسى باقي الشروط، صح؟ ولذلك كثر تحسين المنكرات عند بعض المعاصرين لهذا السبب، وهو إغفال السلامة من الشذوذ والنكارة. والطامة يا إخوة حينما تأتي إلى حديث يقول عنه إمام منكر أبو حاتم أحمد، ثم يقول المعاصر وهذا ليس بجيد أو ليس بحسن، فهذا الراوي صدوق، سبحان الله، أنت منين عرفت أن هذا الراوي صدوق إلا منهم؟ هم لاحظوا ملحظا آخر وهو قضية التفرد، وأن هذا المتن الكبير العظيم لا يحتمله هذا الراوي الذي أصلا ما نزلت درجة حفظه إلا بمثل هذه الأوهام والأخطاء. واضح يا إخوة؟ هذه نقطة أرجو أن ينتبه لها، لأنها في الواقع من المفاصل أو من المواضع التي تبين لك علو كعب الأئمة رحمة الله عليهم في علمهم ونقدهم على من جاء بعدهم. في هذه المواضع يتميزون، وهو أن يؤتى إلى حديث راو هو من حيث الأصل لا بأس به، لكن يلوح بعد جمع الطرق وتتبع المروي الأسانيد أنه وهم أخطأ، وهذا كثير وله أمثلة تطبيقية لكن الوقت ربما يضيق عنها. والواقع أنني لا أحب أن أذكر أمثلة لأجل أن لا ينصرف، يعني لا أحب أن أذكر أمثلة لأشخاص، لكن ممكن نذكر أمثلة ونقول بعضهم حسن بعضهم صحح من دون أن نسأل من هذا ولا هذا، لأجل أن نفهم ماذا المنهج والفكرة بغض النظر عن من صحح ولا ضعف، حتى لا ينصرف الذهن إلى الأشخاص، لأن مشكلة بعض الطلاب أحيانا أنه ينسى كل هذا البحث ويذهب ذهنه إلى من هؤلاء العلماء. أنت من أنت حتى تنقد فلان أو فلان أو فلان؟ يا أخي هذا علم، والإنسان إذا تكلم بعلم ناقشه بعلم، ووالله لا خير فينا إذا كان أحد منا يظن أننا ننتقص هؤلاء، بالعكس ما عرفنا إلا بهم رحمة الله عليهم، ولا وصل إلينا هذا العلم إلا ببحثهم وجمعهم وجهدهم وبذلهم رضي الله عنهم وجزاهم عنا أحسن الجزاء. لكن يعني كما نحن لا نتردد مثلا ولا يتردد واحد منا في أن يرجح قول، يرد قول أحمد ويختار قول الشافعي ويرد على أحمد في الفقه، فلماذا نتكاثر أن يرد على عالم معاصر أو متأخر إذا خالف قول أحمد أو أبي زرعة أو أبي حاتم أو فلان من الأكابر؟ صلى الله عز وجل ورزقنا وإياكم من الإنصاف. غدا بإذن الله تعالى ننهي البحث في الكلام الحسن، وإن شاء الله تعالى أحرر شيئا يتعلق بما يتعلق بالحديث الحسن بطوله، أعطيكم إياه إن شاء الله في أوراق بعد الحج بإذن الله تعالى، لأني أفهمني الشيخ أن غدا هو الدرس الأخير بالنسبة لنا، صح؟ بالنسبة للاقتراح الأسبوع اللي بعده، فهمت أنه رغبة كثير من الطلاب أن يذهبوا للحج، لأنه يوم الأربعاء الجاي أو يوم الجمعة الجاي كان 25 مثل كذلك، فيبدو أنه إن شاء الله نأكد لكم بكرة أكثر، والخبر يجيكم إن شاء الله عن طريق المنسق. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.